بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 113، عدم تكفير أهل القبلة بالكبائر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك، متفق عليه. أين الشاهد في هذا الحديث يا أبا طلحة؟ أين الشاهد في هذا الحديث على هذا التبويب، عدم تكفير أهل القبلة بالكبائر؟ ألغى أنس هذه المروحة. ما عندك جواب؟ إذا ما ركزت على الحديث، الله أعلم أين ذهب. ما زلت عندنا أو سافرت؟ أنت موجود حاضر، انتبه. ها محمد، هو له كفارة. طيب، وأيضا إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، الذي تقام عليه الحدود وتكفره وتكفر ما وقع فيه من خطأ، هذا في غير الشرك بالله، فالكبائر ما دون الشرك هذه تعتبر غير مخرجة من الملة، غير مخرجة من الملة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على من يقام عليه الحد، وهذا دليل على أنه لم يكفر. جاءت المرأة تلك من جهينة، وتلك المرأة الغامدية، وماعز وغيرهم، وهؤلاء صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أن الكبيرة لا يخرج بها الإنسان من الإسلام. وهكذا ذكر الله عز وجل في شأن القتال بين المؤمنين، قالوا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. قال في شأن القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فأثبت له قوة الإيمان. الأدلة على ذلك كثيرة. من هم الذين يكفرون بالكبيرة؟ الخوارج. وماذا تقول المعتزلة في صاحب الكبيرة؟ يقولون عنه: مسلوب الإيمان، ومنزلة بين منزلتين في الدنيا، وأما في الآخرة فإنهم يحكمون عليه بالخلود في النار. والمعتزلة مبتدعة، وما هم مبتدعة؟ مبتدعة. وعلى حكمهم هذا، هل يخرجون من النار؟ على حكمهم ما يخرجون، لأنهم حكموا أنهم ما يخرجون. المبتدع معناه أنه يدخل النار وما يخرج منها. فهم ما يقولون أن أصحاب الكبائر يدخلون الجنة أو يخرجون من النار، أو أن أمرهم إلى الله، وهذا كل كلامهم وكل عقائدهم باطلة تخالف الأدلة. انظر إلى هذا الحديث: إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قد يدخله الله النار ويعاقبه، وقد يعفو عنه، وأيضا قد أثبتت الأدلة الكثيرة متكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أهل الكبائر من يخرج أنهم أن أهل الكبائر من المسلمين يخرجون من النار ولا يخلد فيها إلا الكفرة. وهذا الحديث حديث عظيم وشرحه طويل، لكن نسأل الله العون. عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم الأنصاري رضي الله عنه، عبادة بن الصامت ابن قيس ابن أصرم الأنصاري، ما كنيته عندك يا عبد الباري؟ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، عن من؟ طيب عن من؟ عن أبي من لك يا آدم؟ عن أبي من يا إدريس؟ أبي حذيفة؟ عن أبي الوليد؟ أبو الوليد. وقال الحزامي أم عبادة ابن الصامت قرة العين بنت عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان، اسم أمه قرة العين بنت عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان. وكان عبادة رضي الله عنه نقيبا أي من مقدمي القوم، وشهد العقبة الأولى والثانية، وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي، شهد بدرا والمشاهد كلها، ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيا ومعلما، فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها، ودفن بالبيت المقدس يعني في بيت المقدس. وقال ضمرة عن رجاء بن أبي سلمة، طيب قبر عبادة بالبيت المقدس يعني في بلاد بيت المقدس. وقال الأوزاعي رحمه الله أول من تولى قضاء فلسطين عبادة بن الصامت، توفي عبادة سنة 34 بالرملة، وقيل بالبيت المقدس، وهو ابن 72 سنة. قول وكان شهد بدرا، متى كانت غزوة بدر يا أبا الياس؟ في أي عام؟ السنة الأولى أو في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو ها؟ طيب عندك يا عبد الله في أي سنة غزوة بدر؟ ثانية، في الثانية، في السنة الثانية. قال أحد النقباء، النقباء جمع نقيب وهو مقدم القوم، ليلة العقبة وهي أول بيعة عقد على الإسلام، وبيعة العقبة الأولى بمكة، لم يشهدها غير 12 رجلا من الأنصار، وكان عبادة منهم، بايعوا على بيعة النساء، هذه تقال لها بيعة النساء هذه، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية. قول حوله عصابة من أصحابه بالكسر، اسم جمع كالعصبة لما بين ما بين العشرة إلى الأربعين من العصب والشد. بايعوني، المبايعة المعاهدة مأخوذة من الباع وهو الذراع، كانت العادة أنهم يبايعون بمد اليد. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، أي لا تحل له، إنما كان يبايعهن بالكلام، وأما الرجال فإنه يبايعهم بمصافحة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الحافظ يقول هذه البيعة التي هي بيعة النساء إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، يعني بيعة النساء، البيعة العقبة ليست فيها، يعني بيعة العقبة متقدمة. طيب بعد فتح مكة، يعني ذكر خلافا طويلا وذكر هذه الخلاصة. على ألا تشركوا بالله شيئا، ما المراد بالشرك في هذا الحديث؟ عام خلافا لمن فسره بالرياء، فاللفظ عام، الشرك الأكبر أو الأصغر. ولا تسرقوا، السرقة أخذ مال الغير محرزا بخفية، أخذ مال الغير محرزا بخفية، معناه إذا أخذه من غير حرز هل تسمى سرقة؟ ما تكون سرقة. وإذا سرقه وإذا أخذه أمام عينيه ما تكون سرقة، هذه يقال لها نهبة، اختلاس. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها ومؤمن. ولا تزنوا، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض والأنساب، والزنا بسببه تضيع الأنساب وتنتهك الأعراض. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وانظروا إلى المجتمعات الكافرة مفككة، لأن الزنا عندهم مفتوح على مصراعيه، هذا لا يعرف من أبوه، هذا لا يعرف من أبوه. أما بلاد الإسلام فهي محفوظة مصانة، الناس قبائلهم متصلة، أنسابهم، وليست مختلطة. ولا تقتلوا أولادكم، ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. قالوا خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية به آكد، ولأنه كان شائعا فيهم، يعني في ذلك في زمن الجاهلية قبل الإسلام كان شائعا قتل الأولاد، وهو وأد البنات أو قتل البنين خشية الإملاق أي الفقر، ذكر هذا الشوكاني في نيل الأوطار. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. البهتان الكذب الذي يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال يقع بهما. والذين شرحوا الحديث ذكروا فرقا في معنى هذا بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء. بالنسبة للنساء المراد به أن لا يقعن في الفاحشة، وبقولهم على مريم بهتانا عظيما، يعني رموها بالبهتان، وهو أنهم افتروا عليها أنها وقعت في الفاحشة وهي صديقة بريئة من ذلك. وبالنسبة للرجال فسروا بتفسير آخر. وعلى كل هذا فيه مبايعة على تحريم البهتان، وأن الإنسان لا يقع في البهتان ولا يقع في الكذب. ولا تعصوا في معروف، المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان للناس كما في النهاية، اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى الناس، ذكره بنحوه في النهاية. ولا تعصوا في معروف. قال العلماء هذا القيد إنما هو لبيان الحال صفة كاشفة، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالمعروف. قال الإمام الشوكاني المعروف هو ما عرف من الشارع حسنه نهيا وأمرا. قال النووي يحتمل أن يكون المراد ولا تعصوني ولا أحدا ولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقا بشيء بعده. وقال غيره نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية الله، فهي جديرة بالتوقف في معصية الله، أي ممن تلزم طاعته. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يأمر إلا بطاعة. فأجره على الله، فمن وفى منكم أي ثبت على هذا العهد فأجره على الله. قالوا هذا فيه تفخيم لهذا الأمر ولهذه البيعة بمن وفى. ما معنى قول الله تعالى ومن أوفى ببيعه من ومن أوفى بعهده من الله؟ أحسن، أي لا أحد أوفى بعهده من الله. ليست من هنا استفهامية، السؤال سيرد عليك يا من تغفل عن الدرس فانتبه. ومن أصاب من ذلك شيئا، من أصاب من ذلك الإشارة تعود إلى ماذا؟ أبا صالح، إلى ما كان دون الشرك. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. قال النووي واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم من أصاب شيئا من ذلك إلى آخر، المراد به ما سوى الشرك، وإلا فالشرك لا يغفر له، أي لمن مات على الشرك، فهو من أصاب من ذلك الشيء عام يراد به الخاص، أو أنه مخصوص بما دون الشرك. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى الخامس 274، قال الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بها، فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في موضعين من القرآن، وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور، وبدون التوبة معلق بالمشيئة. قال وما دون الشرك، المعاصي دون الشرك مع التوبة، قال وما دون الشرك فهو، أي الخطأ والذنب، فهو مع التوبة مغفور، وبدون التوبة معلق بالمشيئة. أذكر دليلا من القرآن ودليلا من السنة على تعليق ما دون الشرك بالمشيئة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، ومن السنة هذا الحديث إن شاء عفى عنه إن شاء غفر له، ومثله حديث تارك الذي لا يؤدي الزكاة، لكن هذا فيه يعني صريح. قوله فعوقب في الدنيا، فعوقب في الدنيا يعم العقوبة البدنية التي من فعل الخلق كالحدود والتعزيرات، كذلك العقوبة القلبية البدنية التي من الله، فكلها عقوبة. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في التعليق على صحيح البخاري، فعوقب به في الدنيا يعم الحدود والتعزيرات وكذلك العقوبة القلبية البدنية من الله. ولكن ظاهر الحديث أن المراد به الحد، فهو كفارة له، فهو كفارة له. هذا دليل على أن من ارتكب ذنبا يجب الحد، فحده فحد أقيم عليه الحد أنه يسقط عنه الإثم كما ذكر النووي. وقال الحافظ ابن رجب: هذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها، الحدود كفارات لأهلها. قد صرح بذلك سفيان الثوري، ونص على ذلك أحمد في رواية عبد الدوس بن مالك العطار عنه. قال الشافعي: لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة. طيب، سؤال من يجيب عليه؟ عندك يا أخانا خالد: أقيم عليه الحد ولم يتلفظ ولم يتكلم ولم ينمي يعني يقول أنا تبت إلى الله من هذه المعصية، لكن أقيم عليه الحد، هل يكون كفارة له وإن لم يريد توبة، وإن لم يذكر توبة؟ يعني ظاهر الحديث أنه يكون كفارة له. قال ابن رجب: اختلف العلماء هل إقامة الحد بمجرده، لأنه قد يؤخذ ولو لم يسلم نفسه، يؤخذ السارق وتقطع يده، هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا؟ على قولين: أحدهما أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابن الحسن وعن مجاهد وزيد بن أسلم، وقول الثوري والشافعي وأحمد واختيار بن جرير وغيره من المفسرين. مروي عن علي وابن الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وقول الثوري والشافعي وأحمد واختيار بن جرير. الثاني أنه ليس بكفارة بمجرده، فلا بد من توبة، وهو مروي عن صفوان بن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم طائفة من متأخر المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما، واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. هل هذا الدليل يصفو لهم في ذلك؟ قال ابن رجب: وقد يجاب عن هذا بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعها، قد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة، وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة في الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أي فلا يقام عليهم حد المحاربين. ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ويدل على أن الحد يطهر الذنب قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فطهرني. كذلك قالت له الغامدية ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه، وهذا الحديث صريح في ذلك. انتهى كلام رجب في الفتح الأول 79 وصفحة 80. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي من هذه الكبائر، ثم ستره الله، ستر الله عليه ذلك الذنب ولم يعرف ولم يقم عليه الحد، أيهما أفضل لمن وقع في شيء من الكبائر مما يجب فيه الحد، أن يذهب إلى السلطان ليقيم عليه الحد أم يستر نفسه؟ ها، يستر نفسه. من عنده جواب آخر؟ يستر نفسه ويتوب. ها، إذا كان سيصبر على إقامة الحد. هل بقي تفصيل آخر؟ طيب، ذكر الحافظ ابن رجب كلاما في ذلك، هل يستر نفسه أم يقر به عند الإمام ليقيم عليه الحد؟ قال ابن رجب: جمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأصل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد. انتبه، بعض الجهال يظن أن الاعتراف بالذنب أن يخبر الناس بخطيئته، الاعتراف بالذنب لربه: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، أي أعترف لك بذنبي. ما يفعل كما فعل ذاك المسكين الذي أخذه جماعة التبليغ وقالوا له: تعال حدث الناس كيف كنت، أنا كنت أفعل وكنت أفعل والحمد لله تاب الله علي، ويذكر معاصيه والجرائم التي وقع فيها. بعد ذلك قال لبعض الناس: قال والله كنت مستورا، فلما خرجت مع هؤلاء فضحت نفسي في المساجد. هذا ما هو فعل صحيح، هذا باطل، استر نفسك. قال جمهور العلماء على أن من تاب من ذنب فالأصل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. قال: روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم، ونص عليه الشافعي. ومن أصحابي وأصحابنا من قال، هناك من فصل، هناك قال: ومن أصحابي وأصحابنا، أي من أصحاب الشافعي من أصحاب أحمد، من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، أي يستر نفسه ويتوب إلى الله ويصلح ما بينه وبين الله، وإن كان معلنا بالفجور ومشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه. إذن فالأصل ما هو؟ ستر. قوله: فهو إلى الله، أي أمره وحكمه من العفو والعقاب، فهو إلى الله، من وقع في شيء من هذه الكبائر فهو إلى الله. فلا يجب على الله عقاب عاص، كما لا يجب عليه ثواب مطيع على المذهب الحق، خلافا لمن يقوله، لمن يقول من أهل البدع. وهذا صريح في أن المعاصي التي دون الشرك تحت المشيئة، فهو إلى الله، صريح أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة الله. ولهذا قال بعده: إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. طيب، هل هذا في حق من تاب ومن لم يتب، أو في حق من لم يتب؟ إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني بعضهم قال هذا عام في حق من تاب وحق من لم يتب، ووجهوا أنه في حق من تاب، قالوا: ما يدريه أنه قبل الله توبته. وقال ابن رجب: ذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. إذن في الحديث هذا في حق من لم يتب، وأما من تاب فإنه يكون محسنا الظن بربه أنه قبل توبته إذا صدق فيها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوى 407: سئل عن عبد المؤمن هل يكفر بالمعصية أم لا؟ قال: لا يكفر بمجرد الذنب، فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاني غير المحصن يجلد ولا يقتل، والشارب يجلد، والقاذف يجلد، والسارق يقطع، ولو كانوا كفارا لكانوا مرتدين ووجب قتلهم، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 407. وقال أيضا في 674: وأئمة المسلمين أهل المذاهب الأربعة وغيرهم وغيرهم مع جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقول المعتزلة. قال متفقون على أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب كما تقول الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. ما المراد بالذنب؟ ما كان دون الشرك. ولهذا قال في موضع آخر في السابع 302: ونحن إذ قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، إنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع أصحابه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وأحيانا بعد إسلامهم. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وأحيانا بعد إسلامهم تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. هذا ذكر أبو الرجب. ثانيا: تحريم هذه المذكورات وما في معناها، ذكره النووي. تحريم هذه المذكورات وما في معناها، ثالثا أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. أن من مات على التوحيد مصرا على الكبائر فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه فأدخله الجنة أولا، وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. ذكر هذا النووي. وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، يعني إذا عاقبه معناه يدخله النار، عذبه. رابعا: أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، تجعل بين قوسين الذي هو دون الشرك، أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب الذي هو دون الشرك، أو تكتب أي ما دون الشرك كما تقول الخوارج. أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب أي ما دون الشرك كما تقول الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقوله المعتزلة. أن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب أي ما دون الشرك كما تقول الخوارج، ولا يسلب جميع الإيمان كما تقول المعتزلة. من قال هذا؟ ابن تيمية، قبل قليل قرأنا. خامسا: أن إقامة الحد كفارة للذنب، أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح. سادسا في قوله فهو إلى الله، في قوله فهو إلى الله رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه، ذكر أيضا حافظ في الفتح. فائدة الأخيرة الرد على المرجئة، من أي وجه الرد على المرجئة؟ من أي وجه؟ معناه أن الذنوب أثرت وضرتهم وأثرت على إيمانهم. الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، يعني أنه ولو كان مؤمنا فإن المعصية تضر إيمانه، بخلاف المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي معصية يقع فيها الإنسان عند المرجئة فهم يقولون هذا ما يضر إيمانه. وهذا يقع فيه بعض الناس لجهله يقول بقول المرجئة وإن لم يعرف ما هم المرجئة، فإذا نصحته وتقول له لا يجوز لك أن تتكلم بهذه الألفاظ البذيئة أو السيئة أو هذه الأقوال المحرمة، يقول لك الإيمان بالقلب. إذا قلت له لا تنظر إلى ما حرم الله قال الإيمان بالقلب، إذا قلت له لا تحلق لحيتك قال الإيمان بالقلب، يا أخي تعال صلي في المسجد قال الإيمان بالقلب. هذه عقيدة المرجئة المبتدعة الضلال، وإلا فصلاح قلبك يدل عليه صلاح ظاهرك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فيستدل على صلاح الباطن بصلاح الظاهر. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.